يعلم إخلاصه أن الأصح في الكتاب كله والاستدبار أنه حرام وأن الاستدبار في البنيان جائز. نعم، ومع ذلك فالأفضل أن لا يستدبرها إذا تنقص لا يستدبرها. نعم، إيه لكن نشوف فيه خلاف، ذكروا فيها خلاف، ما بيسعى خلاف ممكن
خلاف عدم سماع قتال
حولك أناس لرأيت أن استدبارهم أهون من استقبالهم. يقول طيب نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نحب أن نتعرض لحكم استقبال القبلة، استقبال القبلة قد يكون حراما كما هنا وقد يكون واجبا كما في الصلاة وقد يكون مكروها كما في حال الخطبة يوم الجمعة مثلا، فالذكره أن يستقبل قبلة ويخطب الناس وهم خلف امرأتهم، وقد يكون مستحبا مثل الدعاء ومثل الوضوء. استقال بعض العلماء إن كل طاعة فالأفضل أن يستقبل فيها الكعب وقبلة إلا بدليل، ولكن في هذا نظر لأننا إذا أخذنا هذه الطاعة في العبادات نعم الأصل فيها التوقيت. ثم قال المؤلف ولبثه فوق حاجته، لبث هذه معطوفة على استقبال لا ويحرم استقبال القبلة، يعني ويحرم لبثه فوق حاجته، يعني فوق مقدار حاجته، فيحرم على الإنسان وهو في الخلاء أن يلبث فوق حاجته، بل يجب من حين ما ينتهي أن يخرج. وعلم ذلك بعلتين، العلة الأولى أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، والعلة الثانية أن الحشوش والمراحيض هي مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث. وقال بعض أهل العلم إنه من الناحية الطبية إنه يدمي الكبد، يكون سببا في أن ينصهر الكبد حتى يأخذ منها الدم. وعلى كل حال المهم أن هذا أن تحريم اللبث مبني على إيش؟ التعليم، ما في دليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فيه رواية عن الإمام أحمد أنه يكره لبثه فوق حاجته ولا يحرم. وعلى كل حال فإنه إما مكروه وإما حرام. وأما ما يفعله الغربيون وأشباههم يجعلون هذه الكراسي التي يجلسون إليها ويدلون أرجلهم ويأخذ واحد منهم المجلة نعم والصحيفة وخلي هذا المكان محل قراءة هذه المجلات والصحف نعم، فلا شك أن هذا خلاف العقل خلاف الشرع. نعم وظل النافع في طريق يحرم أن يبول في الطريق وأن يتروق من باب أول، فلا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط في طريق. لحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قال ومن لاعنين يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وفي حديث أبي داود اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. نعم، فلا يجوز الإنسان أن يبول في ذلك. لماذا؟ لأنه يؤذي المارة، وإيذاء المؤمنين محرم. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فصار الحكم التحريم والدليل حديث أبي هريرة اتقوا اللاعنين والتعليل أذية المسلم وأذية المسلم محرمة. وكذلك أيضا ظل النافع. الظل وش معنى النافع؟ الذي يستظل به الناس، ما هو في كل ظل. لو تأتي أظلة ما يجلس فيها أحد ما نقول حرام عليك أن تبول أو تتفوق فيها، لكن الظل النافع الذي يستظل به الناس. والدليل في الحديث، حديث يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ظلهم، يعني الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم بذلك. قال بعض العلماء ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء. مش معنى مشمسهم؟
مشمسهم
فيه، يجلسون في الشمس للتدفئة، وهذا قياس صحيح فهذا جدا، هذا قياس جلي واضح. قال بعضهم بعض العلماء إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو لفعل محرم فإنه يجوز أن نفرقهم ولو بالبول والتغول. نعم، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الحديث عام، هذا من جهة الدليل، ولأنه لا فائدة من ذلك. هم إذا علموا أن هذا الرجل جاء وتعوق في أماكن المسلمين ماذا يحدث؟ يزيدهم شرا، وربما أنه يتخانقون معه ويقاتلون. لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا المجتمع، نعم، ويجهد دعوة ونصيحة له، هذا الطريق السليم. أما أن يفعل هذا الشيء، طيب لو في بعض الناس يستعمل غير البول والغائط، لأن البول الحقيقة ينجس ويؤذي، يصب في أماكنهم زيت قطران، ما تقول فيها؟ يعني هل هذا علاج صحيح؟ ولا أظنه غير صحيح، لأن أظنه غير صحيح، لأن حتى لو فرض أنهم جاءوا ووجدوا المكان على هذا الصفة ذهبوا إلى مكان آخر. لكن إذا أوتي إليهم ونصحوا أهل أحسن وأبين. نعم نعم، ظاهر الحديث جواز ذلك، ظاهر الحديث جواز. نعم، ظاهر الحديث العموم ما دام ظل النافع للناس وهم هذه النبولة فيه، والحيوانات ربما إذا دخلت إلى جاءت لهذا الظل ربما تربط وتتلوث ضرورها.
ما الفرق بين الحمام في كلاب
الأنعام؟ على كل حال قال هذه ما يهمه هذا الشيء، حتى لو تلوثت به ما ما يهم. أما شيء الحيوان المحترم الذي يمكن يحلب أو يركب فهذا يجب تجنبه. نعم، إذا غير البول والغائط، ما دام المثل عند بيت ويتأذى به فهذا يكون ما غرضه أن يسلم هؤلاء من الشر والمحرم، لكن غرضه أن يسلم من أذيته، فيجوز أن يدافع عن نفسه وعن أذيته بما شاء. نعم
نقول
إن
هذا
المعالج
خطأ
من
خطأ.
ها؟
نقول
إن
هذا
المعالج
خطأ
من خطأ. لا، ما هو خطأ؟
لأن
الشارع من فتح فيه ليس من
هؤلاء الذين
يعبدون. لا، هو بالحقيقة ما يؤذي، إذا كان مثل الزيت ما يؤذي المرأة خطأ، يؤذي الجالسين فقط. يمكن الزيت هو الذي يؤذي المرأة، يلصق في نعالهم ثم بثيابهم، وربما يلصق على أقدامهم فيمنع وصول الماء فيقل بطهارتهم. الأسواق الغالب إن من الناس، الغالب إن ما في ذلك. نعم، وش تقولون في هذا؟ ها؟ ما عنده فص، هو إذا أمكن، لكن هذا رجل لمطر. أنا عندي أنه يموت في السيارة ولا يموت في السوق، لأن السيارة يمكن تنظف صاحبها، وأما السوء وش إلا إذا كان يريد إذا بال إنه يرجع على السوق ويطهره بالماء. ما أقول في السوق. طيب يقول وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. وتحت شجرة عليها ثمرة. هذا المؤلف تحت الشجرة لا بد أن يكون دانيا منها ليس بعيدا. وعليها ثمرة أطلق المؤلف الثمرة ولكن يجب أن تقيد فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة. ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة. ثمرة مقصودة يعني يقصدها الناس وإن كان غير مطعوم. نعم مثل ما يوجد في بعض الأكل يوجد هذا القرض الذي يستعمل جدارا يأخذه الناس فإذا كانت مقصودة يعني الناس يقصدونها ويأخذونها فإنه لا يجوز أن تبول تحتها ولا أن تتغوط. لماذا؟ لأنها ربما تسقط هذه الثمرة على هذا المكان فتتلوث بالنجاسة. ولأن من قصد الشجرة ليصعد إليها لا بد أن يمر بهذه النجاسة فيتلوث. وكذلك لو كانت الثمرة محترمة مثل إيش؟ كثمرة النخل مثلا. هذه نخلة في مكان نائم لا يقصدها أحد ولا يأتي إليها أحد ولكن الثمر طعام محترم. وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون مقصودة ثمرتها محترمة لقنها طعاما فإنه لا يجوز أن يتبول تحتها. وكذلك انتهى المؤلف مما يحرم من الأمكنة التي يحرم فيها البول والتغوط لكنه رحمه الله بقي عليه أشياء. ما الذي بقي عليه؟ المساجد. أولا المساجد لا يجوز البول فيها ولا التغوط. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي إن المساجد لا تصلح لهذا لا يصلح فيها شيء من الأذى والقلق إنما هي للتكبير للصلاة وقراءة القرآن أو كما قال الله عليه وسلم. طيب المدارس مثلها؟ نعم مثلها. كل متجمعات الناس بأمر ديني أو دنيوي فإنه لا يجوز أن يتبول فيها الإنسان أو يتعوض. والعلة فيها القياس الجلي على ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من البول في في الطرقة وضد الناس. والثاني الأذية التي تحصل للمسلمين في هذا العمل. نعم هذا معدل لهذا الغرض. أي المستحم البول فيها لا بأس به لأن الناس يبولون يمشي البول. والتغوط فيها ما يجوز لأن الغائط يبقى وينجز ما حوله. ولابد أن ينفضح حتى يذهب. يعني مثلا لو فرض أنه تبول بهذا المستحم ما يخرج ويدع البول لابد أن يمشيها. وهذه أيضا الأفضل عدمها لكن أحيانا يحتاج الإنسان إلى ذلك. أحيانا تكون الحمامات مشغولة ويحتاج إلى هذا أو أحيانا يريد أن يتروش يكون عندما يخلع ثيابه يحتاج إلى البول. وعلى كل حال كلما كانت الأماكن هذه نظيفة فهو أحسن. بس ما أدري عن الحديث الذي ورد فيه أنها يقول رجل يكون مستحمة ما أدري عنه. نعم مثله يعني الذي لم يعد في البول الغائط لا ينبغي الإنسان أن يفعل. لا عنده ما وكيل بعد. مثل عندي أصح يعني يستثمر ثم يستنجي. الاستجمار بالحجر وما ينوب منابع، والاستنجاء بالماء. يقول مالك يستثمر ثم يستنجي وجوبا؟ لا، ولهذا قال ويجزئه الاستجمار. فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يتطهر بالماء، أو يتطهر بالأحجار، أو يتطهر بالحجر ثم الماء. أيهما أكمل طهارة؟ الأخير، أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. ولكن لو اقتصر على الحجر اللي هو الاستجمار جاز بالشروط الآتية إن شاء الله، ولو استنجى بالماء جاز على القول الراجح، وإن كان وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف أنه أنكر الاستنجاء وقال كيف ألوث يدي بهذه الأمتان والقارورات. ولكن الصحيح أنه جائز، وقد انعقد الإجماع عليه بعد ذلك على أنه يجوز أن يقتصر على الماء. والدليل عليه قول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام النحو بإداوة من ماء وعنبة فيستنجي بالماء. يستنجي بالماء، نعم. وكذلك حديث المغيرة بن شعبة. فهذا دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء. وأما التعليم فظاهر، لأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء. فكما أنك تزيل النجاسة على رجلك أو على شيء من بدنك أو على ثيابك أو على الأرض تزيلها بالماء، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك. إذن دليل وفي تعليم. أما الاستجمار بالأحجار فإنها مجزئة أيضا، يقتصر عليها لثبوت ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالأحجار دون الماء، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يقضي حاجته وطلب من ابن مسعود أن يأتيه بأحجار فأتاه بحجرين وروثه، فأخذ الحجرين وترك روثه وقال هذه رس أو رس. وفي رواية قال ائتني بغيرها، فدل هذا على جواز الاقتصار عليه على الاستجمار. وأما الدليل من قوله فحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فهذا دليل على أن أحجار تكفي. أما الجمع بينهما فلا أعلم، فلا أعلمه واردا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه من حيث المعنى لا شك أنه أكمل كثيرا.
حرروا هذا. يقول يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. يجزئه الاستجمار يعني عن الماء، يجزئه الاستجمار عن الماء. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الاستجمار كافٍ، ويدل لذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتي بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد الثالث فأخذ روثه فذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، إنها ركس. فدل ذلك على أنه يجزئ الاستجمار بالحجر وكذلك حديث أبي هريرة أنه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام أحجارا وأتى بها في ثوبه ووضعها عنده ثم انصرف، وهو في الصحيح، فهو دليل أيضا على أنه يجزئ الاستجمار. ويدل لذلك أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هذا قوله. فثبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، وبفعله، وهو مما يدل لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف عند قول المؤلف يا حافظي متن الزاد، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نعم، أي هم يقول لا يزيل غيره، لا يزيل النجس الطارئ غير الناس. نعم، وذكرنا هناك قلنا لكم إنهم يقولون في التيمم إنه مبيح لا رافع، وكذلك في الاستجمار يقولون إنه مبيح لا رافع. أنا أرجو وأكرر أن لا تنسوا ما مضى. نعم، المهم على كل حال هذا مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجس متى زال بأي مزيل كان طهر المحل، وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول إنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور. نعم، يجزئ الاستجمار. اشتراط المؤلف للاستجمار شروطا، قال إن لم يعد الخارج موضع العادة، إن لم يعد الخارج موضع العادة، موضع العادة يعني الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين الصفحتين اللتين على حلقة الدبر. نعم، هذا موضع العادة. فإن انتشر، إن تعدى موضع العادة، فإنه لا يجزئ إلا الماء، ما يجزئ الاستجمار. حطيتوا بالكم؟ طيب ما هو الدليل على هذا الشرط؟ يقولون ليس هناك دليل، لكن هناك تعليل، وهو أن الاستجمار خرج عما يجب من إزالة الماء النجاسة بالماء، فهو خارج عن القاعدة، وما خرج عن القاعدة فإنه يقتصر فيه على ما جرت به العادة. عرفتم؟ فيقال ما خرج عن العادة وانتشر إلى محل زائد هذا ما ورد فيه الاستجمار، إنما يحمل الاستجمار على إيش؟ على الشيء المأهول المعتاد. لماذا؟ لأن الأصل في النجاسة أن تزال بماذا؟ بالماء. اقتصر على الاستجمار فيما جرت به العادة لأنه موضح، وما خرج عن العادة فإنه لا يسيء فيه إلا الماء. طبعاً. واضح الآن؟ أعيد التعليم مرة ثانية. يقولون لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول والغائط خرج عن نظائره ولا لا؟ خرج عن نظائره، فإذا كان خارج عن نظائره فوجب أن يقتصر فيه على ما جرت به العادة، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بماذا؟ بالماء. الأصل أن يزال بالماء، واضح؟ طيب، ولو قال قائل إنه إذا تعدى موضع العادة بكثير فصحيح لا يجزئ فيه إلا الماء، مثل لو ترشش البول على فخذه أو على ساقه أو على ركبته، فهذا ظاهر أنه لا بد فيه من من الماء لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه. وأما ما كان قريبا فإنه يسامح فيه، ما كان قريبا فإنه يسامح فيه، ولعل هذا لا يعارض كلام الفقهاء. طيب إذا قلنا إنه بشرط أن لا يعد موضع العادة، فإن تعدى موضع العادة فهل نقول إن لكل موضع حكمه، لكل موضع حكمه، بمعنى أن نقول الذي لم يتعد موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار والمتعدي لابد فيه من الماء؟ نعم هذا ظاهر كلامنا. وقال بعض أهل العلم، بعض الأصحاب صلى الله عليه وسلم، إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ في الجميع، لم يجزئ في الجميع إلا الماء. والفرق بين القولين واضح؟ واضح. الذين يقولون إذا تعدى موضع العادة لا يجزئ إلا الماء يقولون لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل. والذين يقولون إن ما زاد على العادة هو الذي يحتاج إلى ماء وما كان على موضع العادة يكفي الاستجمار، يقولون لأن الحكم يدور ما علته، فما زاد عن موضع العادة يغسل وما كان على موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار. نعم نعم لا يحرص على أن لا يندفع، يحرص على أن لا يندفع، ولا إذا اندفع فهو المذهب أنه ما يطهر فيتنجس بالماء. نعم
قوله الرافع
ما بعد جاء نعم إلا ما دعو موضع العادة ويشترط، اضبط هذا الشرط، يجوز الاستثمار بشرط، ها بشروط الحقيقة. الشرط الأول أن لا يتعدى الخارج موضع العادة. الشرط الثاني قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا. قول بأحجار جمع حجر، ونحوها مثل المدر وغطين اليابس المتجمد والتراب والخرق والورق وما أشبه ذلك. فكلمة نحوها أي مثلها، مثل الأحجار في الإزالة. بدل الخشب يجزي، خشب يجزي، أي نعم وكذلك الورق. نعم يقول أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا، لا نجسا ولا متنجسا. والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه والمتنجس نجس بغيره، يعني طرأت عليه النجاسة. فيشترط أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا. ما الدليل على اشتراط أن يكون طاهرا؟ عندنا دليل وعندنا تعليل. أما الدليل فحديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه قبل قليل، ألقى الروثة وقال إنها رجس، والركس الكاف، والركس النجس. هذا واحد. ثانيا قوله في حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. فدل هذا على أنه لا بد أن يكون المستنجى به، المستجمر به طاهرا، لأن ما لا يطهر، لأن النجس هو خبيث فكيف يكون مطهرا؟ إذن عندنا دليل وتعليل. التعليل هو كما قلت أخيرا إن النجس هو خبيث والخبيث لا يجعل الخبيث طيبا، هنا أن يكون طاهرا. الثاني منقيا، منقيا يعني يحصل به الإنقاء، منقيا يعني يحصل به الإنقاء. فإن كان غير منق لم يجزئ. وش الدليل أو تعليل؟ تعليل، لأن المقصود بالاستجمار هو الإنقاء، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، كل هذا طلبا للإنقاذ. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعذب في قبره إنه لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول أو لا يستبرئ من البول، ثلاث روايات عرفتم؟ فلا بد أن يكون منقيا، فإن لم يكن منقيا لم يجزئ. والذي لا ينقي إما أن يكون لا ينقي لملاسته، إذا كان أملس جدا فإنه لا ينقي، بل لا يزيد الطين إلا بالله، لأنه إذا مسحت به وانجر إلى ما وراء الحلقة مثلا أو الحشبة يلوثها ولا لا؟ نعم يلوثها. وكذلك ما لا ينقي لرطوبته، هذا ما يزيد. لو كان رطبا أتى الإنسان بمدر رطب أو حجر رطب ما ينقي، كالطيب. طيب وكذلك لو كان المحل قد نشأ، يمكن ندخل بهذا الشرط ولا لا؟ لا يمكن، لأن هو الحجر هنا هو بنفسه صالح للإنقاذ، لكن المحل غير صالح للإنقاذ ولا لا؟ فلو كان بعد ما يبس وإيش الفائدة من الحجر؟ فهو غير منقي. فيمكن أن نجعل قوله غير منقيا، أن نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثة أشياء: ما لا ينقي لملاسته، وما لا ينقي لرطوبته، وما لا ينقي لجفاف المحل، لأن الحجر إذا ورد على محل جاف لا يحصل به إنقاء، أليس كذلك؟ طيب، أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث، غير عظم وروث، هذا شب أظن ما في كم يصير؟ الليت هذا موضع العادة، وأن يكون طاهرا وأن يكون منقيا. الشرط الرابع أن يكون غير عظم وروث، وهذا الشرط عدمي ولا وجودي؟ عدم، لكن كلمة غير تدل على النفي، يعني لا عظما ولا روثا. ما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل أدلة مو واحد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث، كما في حديث سلمان وابن مسعود وأبي هريرة ورويفع وغيرهم، حديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظم. أما التعليل فنقول إن التعليل إن كان العظم عظم مذكات، إن كان العظم عظم مذكات فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك، فإن هذا العظم يكون طعاما للجن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما. كل عظم مذكى، كل عظم مذكى فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما، سبحان الله العظيم. ونحن قد أكلناه وراح اللحم الذي فيه، لكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يكسوه مرة أخرى لمن؟ لعباده من الجن. ولهذا قال: أوفر ما تجدون لحما. نعم، كل ذكر، كل عظم ذكر اسم الله عليه، معلوم، كما أنه لا يجوز أن نطعمه، نحن أيضا لا يجوز أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فهم كذلك. كيف؟ أي طعام؟ أي ربما يأكلون، ربما يأكلون على بنات أخرى، ربما يأكلون على بنات أخرى. المهم أننا نعلل العظم بأنه طعام إخواننا من الجن، كما علل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان ظاهرا، إذا كان نجسا فالعلة ظاهرة، لأن يعني إذا كان رجسا كيف يظهر؟ واضح؟ أما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما. فالأدلة في العظم يا حيدر، الأدلة في الغوث هي الأدلة في العظم، هي الأدلة في العظم. وعلى هذا فنقول الدليل واحد والتعليل كذلك واحد، فإن الغوث إن كانت من طاهر فالعلة أنها طعام دواب الجن، وإن كانت من نجس نشكل فهي نجس نجسة لا لا تطهر. نعم
من قولها أنها رجس،
نعم.
يعني كل روزة ولا اللي أتى
بها غيرها؟ لا الذي أتى بها
يعني
إنها نجسة. نعم روزة الحمار، روزة الحمار نجسة.
قول
مقاهي
مردودة
ما صحيح،
هي قول تعالى
لا يصح، ما يصح. ولهذا قالوا لو كان هكذا لقال ركس، مصدر ركس. طيب إذن نقول إن الروث نستدل له بماذا؟ بما استدلنا به للعظم، ونعلله بما عللنا به للعظم. وطعام، طعام لمن؟ لبني آدم. وكذلك طعام لبهائم بني آدم. ما هو الدليل؟ الدليل أن نقول إنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظم والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم، فإن الإنس أفضل، ليكون طعامهم النهي عن الاستثمار به من باب أولى، من باب أولى. كما أن فيه أيضا محذورا آخر غير الدليل والتعليل السابق، وهو أن فيه كفرا بالنعمة، لأن الله تعالى خلق هذا للأكل، ما خلقه لأجل أن يمتعن هذا الامتحان والعياذ بالله، فيكون ذلك من باب الكفر بالنعمة. نعم، ففيه إذن دليل وتعليل، بل وتعليلا ولو يابسا، ما دام طعاما للبهائم ولو يابسا، خلافا لما توهمه عبارة الشارع. فإذن نقول كل طعام للبني آدم أو لبهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به. وظاهر كلام المؤلف ولو كان فضلة طعام، حتى لو كان قد أفضلناه ولا نريده، ككسر الخبز وما أشبهه، فإنه لا يجوز الاستجمار بها. طيب يقول ومحترم، محترم المحترم هذا يعني ما له حرمة، فإنه لا يجوز الاستجمار به، مثل كتب العلم، كتب العلم الشرعي الديني هذا لا يجوز الاستثمار به. لماذا؟ للدليل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والتقوى واجبة. فلهذا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم. وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية، أولى ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية، ما دام أن موضوعه موضوع محترم فإنه لا يجوز أن يستجمر به. ومتصل بحيوان، يعني ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان. لماذا؟ يقول لا، لأن له حرمة، لأن الحيوان حرمة. فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة، أولا، ولا بأذن سخلة. هنا لأنها محترمة. وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف هي؟ فكيف هي؟ فإن قلت يلزم على تعليلك هذا أن لا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة، أولا تباشرها وتتلوث بها وتشم رائحتها فيه، رائحة النجاسة في يدك، فعلى هذا لا يجوز أنك لا يجوز أن تستنجي بالماء. قلنا قد قال به من قال من السلف وقال إن الاستنجاء بالماء بدون أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولا يجوز، لأنك تلوث يدك بالنجاسة، عرفتم؟ فماذا أصنع على هذا القول؟ فيها الآن مجاسيس دخل فيها اليدين من المطاط، إذا بغيت تستنجي تأخذ من هذه المجاسيس وتستنجي بها، تحملها معك ولا قادر ترسلها بعد، نعم. لكن هذا القول ضعيف جدا ويرده السنة، ترده السنة الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقتصر على الاستنجاء. ونقول جوابا على مباشرة اليد بالنجاسة، هذه المباشرة لإزالة الخبث، والمباشرة للإزالة ليست بمحظورة. أرأيت لو أنك تطيبت وأنت محرم، الطيب وأنت محرم حار، لو واحد مثلا وضع فيك الطيب في جبهتك أو في رأسك بعد أن أحرم، يجب عليك أن تزيله في يدك، ولا إثم عليك ولا فدية عليك، لأن مباشرته هنا لإزالته. ورجل آخر، يعني هذا مثال ثاني، مثال ثالث، رجل غصب أرضا وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض، تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبع عظيم، فتاب إلى الله توبة نصوح. من شرط التوبة النصوح أن ينزع الإنسان عن الذنب فورا. هذا الرجل قال ماذا أصنع؟ إن بقيت في مكاني فبقائي محرم، وإن مشيت في الأرض المغصوبة فقد استعملتها في خطوات محرمة، فماذا أصنع؟ نقول هات هليكوبتر، طائرة هليكوبتر تنزعك. لكن متى يتصل بالمسؤولين؟ نعم؟ طيب، نقول هذا الرجل مشي من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج، يأثم فيه ولا ما يأثم؟ ما يأثم، لأنه للتخلص من المحرم الممنوع. فالمهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن نؤثم الإنسان به، لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكليف ما لا يطاق. وعلى هذا فنقول إذا أورد علينا مورد كيف تقولون إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء؟ الجواب يا رشيد، ما الجواب؟ ليزيله، فهو للتخلص منه ولكن وليس للتلوث به. فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره للتلوث به. نعم. ومتصل بحيوان، طيب حيوان نجس ولا طاهر؟ كل واحد النجس والطاهر. فلو استجمر الإنسان في ذيل بعيره فهو كما لو استجمر في ذيل حماره، نعم، كلاهما محرم. طيب الشروط كم الآن؟ 7. يشترط أن لا يدم الخادم ولا العابد، وأن يكون طاهرا منقيا غير عظم. طيب تجعلون روث وما عطف عليه واحد لأنه داخل في حيز النفس، يكون غير عاظم، أو تجعلهم كل واحد عن شرط يعني.